بعض المدرس يفتح حاوزه
قاعد يتهجم يقول لك اللعن واللعن صحيح وسبب، ومن يتبع دعوه التقرير فانها دعوه ضاله. هذه دعوه التقرير يعني والخسران فيها الطائفه اللي يتبع الامام الصادق اللي يقول لا يعني تسبقونهم بالعراق ويأخذونهم بالحجاز. اذا نفس الشيء يشوف نفس شخص امن سواء في مكان من الاحساء ولا اي مكان من ايران ولا اي مكان والطائفه كلها عندها نفس الشيء يضحي بالطائفه يخفق وجهه
بالله. طفيتوا جوالاتكم؟ صليتوا على محمد وعلى محمد؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. لا زال الكلام موصولا حول الأخبار والروايات الدالة على حجية خبر الواحد، وقلنا إن هذه الأخبار والروايات على طوائف، وصلنا إلى الطائفة الرابعة. اي وصلنا الى الطائفه الرابعه. يقول الماتن هذه الطائفه ايضا يستفاد منها حجية خبر الواحد. نعم، لكن لا من حيث كل رواية رواية. استعرضنا وإياكم فيما تقدم هذا المعنى في بعض الأحاديث، يكون الدليل لما نضعه بمفرده يرد إشكال على دلالته، لكننا عندما نضمه إلى الأدلة الأخرى يكون بعضها مقوّن لبعضها الآخر، والدلالة تحصل من الجميع. أيضا هذه الطائفة على هذه الشاكل، هناك روايات عندما نضم بعضها إلى بعضها الآخر من حيث المجموع نستفيد حجية الخبر. لا لا، ما نقصد به التواتر هنا، نقصد به أن هذه الروايات بأجمعها تدلل على هذا المعنى، بس هذا المعنى. التواتر نقصد به من ضم الطوائف بعضها إلى بعضها الآخر، يكون ننتبه نفرق بين الأمرين. يعني التواتر ندعيه عندما نقول نضم مثلا الطائفة الأولى للثانية، الثانية للثالثة، الثالثة للرابعة نقول يحصل تواتر، بس احنا الان نريد ان نقتنص الدلاله بحد ذاتها. ايوه، من مجموع روايات هذه الطائفه. من هذه الروايات، نعم، حديث ورد بألفاظ مختلفة وبطرق متعددة. قال صلى الله عليه وآله: من حفظ 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. واضح، الحديث عندما تسمعه حفظ 40 حديثا، يعني أن هذه الروايات روايات تترتب عليها فوائد ويسوغ العمل بها، لأنه لو كانت هذه الروايات لا يعمل بها ولا فائدة تترتب عليها. لماذا ترتب عليها هذا الأثر الكبير وهو أن يبعث فقيها عالما؟ إيه؟ لا، أين ذهبت بك المذاهب؟ لا، يعني يقول هذا اللي حفظ 40 حديثا تصير منزلته في القيامة. أي مقام، أي مقام العالم. ليش الله رفع الدرجة؟ وحتى هو فقيه عالم، مو شرط الله لقي من باعتبار تبليغ، هذه منزلة رتبة. أي لما نقول بعثه الله تقيا، مو شرط لأنه يترك المحرمات، تقول ما في محرمات حتى يترك، ذي رتبة منزلة معي. أشكل على الاستدلال بهذا الحديث بالإشكال المتقدم. قيل إن هذا الحديث لا يدلل على أن الروايات المحفوظة حفظت من أجل أن يعمل بها ويؤخذ بها، ليكون هذا الفرد الذي حفظ أحاديث أحاديثه حجة يسوغ الأخذ بها. مو في هالوادي. النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يكثر طرق الأحاديث، حتى من يسمع بأحاديثه صلى الله عليه وآله يعلم بأن هذا الحديث متواتر، لأنه جاء عن أكثر من طريق. معي؟ لما ينقله فلان وفلان 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 صير حديث متواتر، فيكون الحديث موجبا للقطع والعين. وقوله صلى الله عليه وآله من حفظ، لا يراد من حفظ حتى يعمل بحديثه، بل يراد ماذا؟ تكثير طرق الرواية لتحصيل التواتر اللفظي بعد. معي؟ ايه. طيب، الماتن يقول هذا الاحتمال بعيد جدا. النبي صلى الله عليه وآله لا يريد أن يكثر طرق الرواية بقدر ما يريد أن يثبت النبي حجية الأخبار المنقولة عن طرق الثقات. معي؟ ليش؟ لأن مسألة التواتر كما مر علينا هو امتناع اجتماع جماعة يمتنع تواطئهم على الكذب، لا يجتمعون على هذه الرواية الواحدة. والنبي ما كان لاحظ هالملاحظة هذه، قال لا، أنت لو كنتم في بيت واحد ومن أسرة واحدة وكل منكم حفظ 40 حديثا وأنتم أخوة ورويتم نفس الأثر يترتب عليه، أليس كذلك؟ فإذا النبي ليس بصدد أن يكثر الطرق من أجل حصول التواتر، بل من أجل ترتب الفائدة كما أشرنا والعمل بالخبر المروي. واضح الإشكال والإجابة؟ طيب، والدليل بعد عندنا دليل أو مؤيد أن بعض طرق هذه الرواية جاءت ألفاظ في هالرواية توضح لنا المعنى، توصلنا إلى المراد من المعنى. انظر إلى هذا الحديث برواية أخرى، من حفظ من أمتي 40 حديثا ينتفعون بها، بهذه الأحاديث، بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. يلا بعد، صار معنى الانتفاع وترتب الأثر واضح لأن ذكر في الرواية، عرفنا؟ وفي طريق آخر، من حفظ من أمتي 40 حديثا مما يحتاجون إليه من أمر دينهم، بعد واضح في الأحكام الشرعية في أمور الدين، بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. إذن المسألة، هل حفظ ذا شي يترتب عليه العمل؟ ومن الواضح جانا الحافظ، العالم الحافظ الراوية للأحاديث، ونقل لنا الحديث رقم 40، قال ترى أنا حافظ 40 حديث من أحاديثه صلى الله عليه وآله. قلنا لا، إحنا يا رسول الله، بعد يا رسول الله، يا حافظ، يا حافظ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، لقد أنقذتنا من الجهل وأوصلتنا إلى ماذا؟ إلى الطاعة. الطاعة، احنا كنا في جهل من الحكم الشرعي، والآن ببركات حديث رقم 40 تعلمنا وأطعنا. ما في آية في القرآن قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ هذا مجرد سمعنا الأحاديث رقم 40، قلنا ما شاء الله تبارك الله، أنقذتنا. فإذا ما قلنا له ترى حديثك هذا لا، غاية ما يفيد الظن. على طول رحنا نعمل بذلك الحديث رقم 40، وهذا دليل على أنه يستفاد من هذه الروايات أن الحفظ ماذا؟ للعمل. إيه؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله هذه الأحاديث وإن ذكرت بنحو مطلق غير مقيدة بشروط، لكن باعتبار احنا عندنا ماذا؟ شرائط خاصة لحجية الحديث، منها أن يكون ماذا؟ الراوي ثقة، عرفنا؟ منها أن يكون الحديث مثلا غير متهافت في متنه، منها ألا يخالف العاقل. فلما يأتينا بهذا الحديث واحد غير مخالف أيضا لكتاب الله، لما يأتينا واحد بالحديث نعرف فسقه، هذا واضح، ما راح نرتب الأثر على حديثه وهو ما راح يبعث فقيها عالما. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله قيد هذا الحديث الذي يبعث الحافظ له عالما فقيها يوم القيامة بالانتفاع، احنا ما انتفعنا منه، بل ماذا؟ ضربنا به عرض الحائط كما نعبر. إذن من خلال هذا الحديث بعثه الله فقيها عالما نعلم شيئين: الأول حجية رواية الراوي لحديث ليستفاد منه، الثاني لابد أن يكون في الراوي وفي الحديث شرائط خاصة، الراوي أن يكون ثقة، الحديث أن تتوافر فيه شرائط الحجية ليسوغ العمل به. وهذا معنى حجية خبر الواحد. بعد حجية خبر الواحد لهذيل ولا ما لها؟ ما لها ذيل، عرفنا؟ يعني حديث على طبق الشرائط المعتبرة يؤخذ به ويعمل به، أكثر من كذا ما فيه. والحديث النبوي واضح فيها الأمر، والحمد لله رب العالمين. بعد وأيضا ما دل عندنا بعد روايات دللت على الاهتمام بكتابة الحديث ورواية الحديث ومذاكرة الحديث، مثل ماذا؟ مثل هذه الرواية: اعرفوا منازل الرجال. إذا تريد هذا مرتبته عند الأم عالية أو منخفضة، ها، بقدر روايته عنهم، يعني بقدر فهمه للأحكام الشرعية والمعارف الدينية ترتفع درجته. وهذه ضابطة قرآنية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيضا الأئمة عليهم السلام رخصوا في نقل الحديث بالمعنى، وهذا معناه أنك لما تنقل حديثا بالمعنى ما يشترط أن تتقيد بالألفاظ، ومع ذلك يسوغ ترتب الأثر والأخذ به للعمل. وفي نفس الوقت أيضا حذر الأئمة عليهم السلام من الكذابين، قالوا انتبه، ترى بعض الناس كحاطب ليل معي لا يتقيد بالنقل كما سمع، بل يضيف أو يختزل أو يغير في المعنى
أو يختلق.
إيه اللي ذاك أحد الرواة اللي قال له إيه لقد كذبت على الإمام كذا، قال ما كذبت عليه بل كذبت له، فعلق أحد العلماء قال لا يعلم أخزاه الله أن الكذب له هو نفس الكذب عليه اختلاق.
هو كذب
معي؟ ايه. على كل فإذا اكتب الحديث بس اكتبه وأضعه في الدولاب في رف المكتبة لا حتى يتداول ويعرف منه الحكم الشرعي. وأيضا عندما تذاكر الحديث وإياك حتى ماذا نعم نصل إلى الفهم الدقيق لنعمل بذلك الفهم الدقيق. وفي نفس الوقت كلما ازدادت الرواية لنا أصبحنا ماذا رواة علماء بالأحاديث كلما علت الدرجة وأصبحت المنزلة ماذا سنية سنية. عرفنا؟ على كل الماتن يقول حتى وإن شكك في هالطائفة قيل إن هذه الطائفة لا تصلح للاستدلال لأن إذا أخذنا كل حديث على حدة ناقشنا فيه سقط. فالجميع لما نضم بعضها الطائفة جميعها لما نضم بعضها إلى بعضها الآخر يصير حكم الجميع حكم المفردات حكم الأفراد في الضعف لا يتقوى بعضها ببعض كما قال بعض الأصوليين. يقول ولنفرض أننا لم نقبل هذا الاستدلال وناقشنا فيه بالمناقشة التي ذكرناها بس عندنا هالطائفة مع ذلك مفيدة تصير مؤيدة للروايات أي الثانية والثالثة وحتى الأولى. إذا كانت مؤيدة يعني ازدادت درجة تلك الروايات الدالة على حجية خبر الواحد النتيجة حتى إذا لم نأخذ بها لتكون مستندا ودليلا فهي مؤيدة. أي على كل ايش قال
نفس العبارة الأخيرة هذه
هذه الطائفة لو لم تصل
الطوائف الثلاث طبعا مقسمها الشيخنا يعني إذا ثلاث أربع طوائف الطوائف الأربع لا تورد القطع بتجية الخبر في الجملة فالعبارة هذه منقولة عن كل من استفاد من الشيخنا.
هي ما يخالف إذا شيء علم وقال أي واحد من العلماء ناخذ به ما في مشكلة إحنا عندنا ما عندنا
بس أخذ بالله لا يورد أصلا لا قطع لا
انصافا كما ذكرنا حتى لما قلنا يعني تفيد القاطعة تفيد الاطمئنان وهو كحجة كافي يعني اذا دغدقنا في حصول التواتر وقعدنا نناقش كل واحد على حدة وقلنا كيف يحصل التواتر بينما في الطائفة الاولى يرد الاشكال كذا والثانية يرد الإشكال كذلك معي النتيجة ما يعني نقل بس نقول لا عند ها
بمجرد أن نخرج في التواتر أصبح الاستدلال بالشيء على أو الاستدلال بالشيء لإثبات نفسه يعني إثبات السنة حجية خبر واحد بخبر واحد إلا يدعي التواتر.
في برزخ بينهما البرزخ تواتر عادة يفيد القط. احنا ما ندعي ان احنا الخبر الواحد لا يفيدنا القط لكن في مجموعة من الروايات مثل ما يعبر عنه بالخبر المستفيض او المشهور او اللي عليه قرائن واللي عبر عنها في المبنى الرجال أن هناك دلائل على اعتبار هذه الرواية اللي ممكن أن نعبر عنها بدرجة عالية من متاخمة العلم. معي؟ لا، إذا صار اطمئنان غير ظان، يعني تشوف روحك يصعب عليك تتوخر عن الشيء، جرك جر. لا، مو بعلم. يعني شوف الآن، خبر يفيدك 60% ظن، بس خبر 98% ذي تحطه مع 60% واجد، ولكن ما وصل القط، تخدش فيه. طبعا هذا يسميه العلماء ماذا؟ يعني الاطمئنان او متاخمة العلم اللي احنا اطلقنا عليه ماذا؟ البرزة. ممكن الواحد يعني يقول ها؟ عندك شيء؟ إيه، يعني لو قلنا ما هذا، ما دغدغنا في التواتر، الطائفة هذه انصافا تفيدنا شيء، يعني مو بكلش كما قلت، يعني كلام المحقق النايني لا بأس به. طيب، الآن الحمد لله انتهينا من حفظنا الكتاب والسنة، كتاب والسنة حفظناهم، أي، وعرفنا أنهما لله الحمد دليلان قاطعان واضحان بينان كافيان وافياء على حجية خبر الواحد إذا نظرنا إليهما بعين البصيرة. معي؟ بعين البصيرة، مش بعين البصر. أما واحد بينظر وبعين ماذا؟ الموضوعية، لأن واحد والعقل مستنيرة. نعم. أيضا عندنا بعد أن انتهينا من الكتاب والسنة الإجماع، دلل بالإجماع على حجية خبر الواحد. الماتن يقول الإجماع تارة يراد به الإجماع القولي، يعني تصريح كل عالم بوجود بالاتفاق على هذه المسألة أن خبر الواحد يعمل به. معي؟ وأخرى يراد به الإجماع العملي، يعني احنا نروح نشوف طريقة استدلال العلماء واحدا تلو الآخر، فلا نجد في استنباطاتهم للأحكام الشرعية إلا الاعتماد على أخبار الأحاد. طبعا الشق الأول وهو الإجماع ماذا؟ القولي، واضح عندنا أولا متضاد. الشيخ الطوسي نقل الإجماع، والسيد المرتضى نقل الإجماع على خلافه، قال لا، الطائفة متفقة على عدم العمل بحجية خبر الواحد وأنه كالقياس بعد، يعني مردود مرة واحدة. بس قلنا فيما تقدم أي القولين أصح؟ قول الشيخ الطوسي يرحمه الله. عرفنا؟ أي، ولا محمل كلام السيد المرتضى، ممكن له محامل، إذا راجعتم في الكتب المطولة تجدون له محامل. على كل، يعني يريد أن خبر الواحد اللي مو مثل الأخبار الآحاد اللي عندنا، يريد به الخبر الضعيف، هذا من جملة المحامل، اللي ما عليه قرينة، اللي راويه غير ثقة. معي؟ أما الأخبار التي نعمل بها عليها قرائن ورواتها ثقات، هذا أحد المحامل لكلام السيد المرتضى. أي، طيب، لكن مع ذلك احنا ايضا مما مر علينا أن أصلا العمل بخبر الواحد مستحيل. ليش؟ لأن غاية ما يعطينا إياه هو الظن. وهذا ماذا؟ لما نعمل به ولا نصيب الواقع بالظن يأتينا إشكال ابن قبة. لاحظنا؟ الذي يقول ماذا؟ الله تبارك وتعالى إما فوت المصلحة على العبد، وهذا قبيح منه تبارك وتعالى لما جعله يعتمد على هذا الظن، أو جمع بين حكمين، يعني جعل هذا الحكم الظاهري الظني حجة والحكم الواقعي حجة، كلاهما حجة في حق المكلف. والجمع بين الحكمين كما تقدم عندنا لا بد أن يكون لأن هذا يفي مثلا بمصلحة ذلك الحكم. ومعناه شنو هذا؟ معناه التصويب اللي أجمع أصحابنا على بطلانه. ولذلك أيضا قيل ماذا؟ قيل إن العمل بخبر الواحد باعتبار أن مؤداه هو الظن لا يسوغ ولا يجوز، لأنه يؤدي إلى شنو؟ الجمع بين الحكمين الظاهري والواقعي والتضاد وتفويت المصلحة والتناقض على الأوجه اللي ذكرناها. شلون يلزم من إشكال ابن قبة؟ ما فسرناه بتفسيرات متعددة فيما تقدم، نفس التفسيرات المتقدمة. ولذلك يقول الماتن، شوفوا شو يقول: من الأدلة التي دلل بها على حجية الخبر الإجماع. ويراد به ترى الإجماع القولي، كل واحد من العلماء يصرح، ترى ما تجد واحد في مباحث حجية خبر الواحد إلا يقول حجية خبر الواحد مسلمة، ثم يطرح الأدلة بعد قوله مسلمة. وأخرى الإجماع العملي الراجع إلى الاتفاق في مقام العمل على الرجوع إلى الخبر في استنباط الحكم الشرعي اللي هو أثر لهذا الخبر. أما الأول فلا مجال للاستدلال به لعدم ثبوته تحصيلا، يعني إحنا لو رحنا ننقب في كتب علمائنا ما نجد تصريحا لكل واحد واحد منهم، ولا نقلا أيضا، مو منقول عن أكثر من جهة. اللي نقل من؟ شيخ الطوسي يرحمه الله، وبعض من تأخر عنه نقل عنه، عرفنا ممن تعرض للمسائل الأصولية وألف فيها، وهم قلة لا يكشف اتفاقهم عن الحكم الشرعي. وأما الباقون فما كانوا يهتمون بتحرير مسائل الأصول، بل صرح بعض من حرر مسائل الأصول بعدم حجية خبر الواحد، وصرح ابن قبة بامتناع الحجية لخبر الواحد لإلزامه ماذا؟ تفويت المصلحة أو التضاد أو التناقض، أو نسبة القبيح إلى الله تبارك وتعالى. والعمدة عندنا احنا شنها؟ احنا ما نريد طبعا الإجماع القولي، نريد نشوف فتاوى العلماء في أسفارهم على ماذا تعتمد، فلا نجد الاعتماد منهم إلا على أخبار آحاد، عرفنا؟ إيه. وهذا يكفينا ولله الحمد. يعني لما نرجع إلى أسفارهم الفقهية فنجد كل واحد يقول يلا نقرأ مسائل الطهارة إلى أن نصل إلى مسائل الديات. يعني أول باب في الفقه عندهم الطهارة إلى آخر أبواب الفقه. ما نشوفه نقول لا، يعتمد الروايات في استنباط الأحكام الشرعية. تالي نسألها شيخنا شنو كيف تعمل بها الرواية، وما يدريك لعل الراوي اشتبه عليه المطلع. قال لا لا، أصالة عدم الغفلة وعدم الاشتباه والراوي ثقة. قلنا له الرواية مو متواترة. قال شنو متواترة؟ ما تحتاج إلى تواتر الرواية. عجيب، وتفتي بها وتعمل بها أنت شيخنا؟ قال نعم. نقول ليش دليلك؟ قال هذا واضح، ديدني وديدن فلان وديدن علان. وإحنا نقول علان بعد أي. الكل متفق على هذه المسألة. بعد إحنا شنقول؟ نقول ما وراء عبدان قري. خلاص نصل إلى النتيجة. إيش رأيكم في هالاستدلاء؟ ها؟ أي إجماع عملي، هذا إجماع عملي. سيرة متشرعية يعبر عن بالإجماع العملي. أي السيرة المتشرعية هي إجماع عملي، اللي يعبر عنها أيضا السيد الشهيد بالرواية غير المكتوبة أو الروايات غير المكتوبة، يعني نفس المعنى ما في فرق اصطلاحي. إذن الحمد لله وصلنا من خلال الإجماع العملي إلى حجية خبر الواحد. باكر إن شاء الله سيأتينا تتم لهذا المطلب، ونعرف أنه ماذا أي متين إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.